أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في النفاس، مسألة 77. النفساء إذا رأت في عشرة الولادة أزيد من دم واحد، يعني ينزل الدم ثم ينقطع ثم ينزل مرة ثانية ثم ينقطع، كأن رأت دمين أو ثلاثة أو أربعة وهكذا، سواء كان النقاء المتخلل كالمستوعب لقصر زمن الدمين، يعني نفترض أنه في العشرة أيام الأولى بعد النفاس بعد الولادة ترى أكثر من دم، يعني ينزل عليها يوم مثلا ينقطع مدة، ينزل عليها كذا فترة ثم ينقطع، وهذا النقاء الموجود بين الدم والدم المستوعب لقصر زمن الدمين، نقول نزل ساعة ينقطع ساعة، نزل ساعتين ينقطع ساعتين مثلا، أو زمن الدماء أم لم يكن كذلك، يعني ما ننظر إلى النقاء أنه يكون بمقدار الدم، إذا نزل 6 ساعات نفترض أن النقاء يكون 6 ساعات، قد يكون أقل من ذلك قد يكون أكثر من ذلك، ففيها صورتان. الصورة الأولى أن لا يتجاوز الأخير، يعني الدم الأخير منها العشرة، لنفرض نزل عليها 4 مرات أو 4 مرات نزل عليها الدم، نقول بأن الدم الأخير تجاوز العشرة ولا ما تجاوز العشرة أيام، فهنا أنه يفترض أنه لم يتجاوز العشرة، ففي هذه الصورة يكون كل ما تراه نفاسا، إذا خلال 10 أيام الدم كان متواصل أو متقطع، فإذا كان أقل من 10 أيام يكون كل دم نفاس. بعد ما كملنا المسألة. وأما النقاء المتخلل، نقول الفترات اللي كانت نظيفة ما ينزل عليها دم، فالأحوط وجوبا الجمع فيه بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء. أعمال الطاهرة مثل الصلاة صلي، التروك مثل ما تلمس آيات القرآن كما قلنا سابقا، نفس اللي مر سابقا الجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض نفس الطريقة. إذن الأعمال التي تقوم بها المطلوبة من الطاهرة تقوم بها، والتروكات التي يجب على الحائض أو النفساء أن تتركها، فهذه أمور تتركها مثلا البقاء في المسجد، مثلا ما تدخل المسجد مو واجب عليها، ما مطلوب منها، لكن مطلوب منها الصلاة، مطلوب منها الصيام، صوم لكن ما تدخل المسجد. الثانية أن يتجاوز الأخير منها اليوم العاشر، وهي على قسمين. إذن في الصورة الأولى إذا الدماء لم تتجاوز 10 أيام فكل نفاس، وفي النقاء الفترات التي لا ينزل عليها الدم خلال هذه 10 أيام تحتاط بالجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء. طبعا لازم تفحص بعد، لازم تفحص. الثانية أن يتجاوز الأخير منها اليوم العاشر، وهي على قسمين. القسم الأول أن لا تكون المرأة ذات عادة عددية في الحيض، إذا ما عندها عادة عددية، يعني ما عادتها ليس لها عدد معين، وحكمها ما تقدم في الصورة الأولى. فإذا ما عندها عادة عددية راح يكون حسب الصورة الأولى بأنه ما تجاوز 10 كله نفاس، فما خرج عن 10 من الدم الأخير يحكم بكونه استحاضة. إذن خلال 10 أيام راح يصير نفاس 10 أيام، وما يزداد عن 10 يكون استحاضة، لأن النفاس لا يتعدى 10 أيام مثل الحيض. القسم الثاني أن تكون المرأة ذات عادة عددية فما تراه في مقدار أيام عادتها نفاس، فإذا أيام عادتها 7 أيام يكون إحنا نفترض الآن الدم تجاوز 10 فراح ترجع إلى أيام عادتها إلى هي 7. والأحوط وجوبا في الدم الخارج عن العادة الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة. تقول الدم الخارج عن 7 أيام 8 يوم 9 يوم 10 يوم في هذه الحالة تحتاط بأن تجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة، والمستحاضة مطلوب منها الصلاة، ونفس الشيء نترك تروك النفساء مثل قلنا لا تلمس كتابة القرآن، يعني النفاس مثل الحيض، مثل الحيض هو حيض لكن ما يكون بعد الولادة، له أحكام خاصة، لكن في هذه الحالة ترجع إلى أيام عادتها والباقي تحتاط فيه. مسألة 78، تثبت أحكام الحائض التي تقدم بيانها في صفحة 53 للنفساء أيضا، صفحة 47 أحسن، ظهر الطبعات مختلفة. على كل في كتابي صفحة 53 هاي الطبعة، طبعة الطبعة 11 طبعة 11 في صفحة 53، قال بأنه يحرم على الحائض كل ما كان يحرم على الجنب، وقد تقدم ذلك في المسألة 41، هذا موجود في مسألة 69 صفحة 53 على النسخة الموجودة عندي، مسألة 69 صفحة 53، بعدين أرجعنا إلى مسألة 41 اللي هو ما يحرم على الجنب. في أحكام الحائض صفحة 53 عندنا، في أحكام الحائض عندنا تروكات الحائض ما يحرم على الحائض، بعدين أرجعنا إلى ما يحرم على الجنب. ما يحرم على الحائض هو نفس ما يحرم على الجنب التي تقدم بيانها في صفحة 53 للنفساء أيضا. نعم، حرمة جملة من محرمات الحائض على النفساء تبتني على الاحتياط اللزومي، وهي إذن هذه المحرمات التي كانت محرمات على الحائض بالنسبة للنفساء تكون من باب الاحتياط الوجوبي، وهي قراءة الآيات. نعم، ما أدري الآن، ما أدري، هذا راح يجينا تفصيله في باب النكاح والطلاق، راح يجيها التفصيل هذا موجود هناك، الآن ما أذكر المسألة. وهي قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة، ثانيا الدخول في المساجد بغير اجتياز، ثالثا المكث في المساجد، رابعا وضع شيء فيها، خامسا دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ولو على نحو الاجتياز. هذه الخمسة راح يكون بالنسبة للنفساء بناء على الاحتياط الوجوبي، أما بالنسبة للحائض كان بناء على الفتوى. انتهينا من الحيض والنفاس، نأتي إلى الاستحاضة، مسائل أخف يعني راح يصير أخف بالنسبة لنا، مسائل الحيض هي المسائل المعقدة. الاستحاضة هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس، إذا ينزل عليها الدم لا هو دم حيض ولا هو دم نفاس، فكل دم لا يكون حيضا ولا نفاسا ولا يكون من دم البكارة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة. يعني راح يصير عندنا 4 أنواع من الدماء، راح يصير إما حيض نفاس استحاضة أو جرح أو قرح يكون موجود داخل الرحم أو في داخل الفرج، إذا ما يتعدى عندنا أربع أنواع من الدماء، حط هذا الدم الرابع اللي غير الحيض والنفاس والاستحاضة، أي دم آخر، جرح أو قرح أو دم بكارة. والغالب في الاستحاضة أن يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة، ولا حد لأقله ولا لأكثره، فإذا ما محدود أنه يستمر يوم ثلاثة أيام، قد يستمر لحظة، قد يمتد المرأة طول عمرها يكون عليها استحاضة، ممكن ما لحد للأكثر. وبعض النساء يستمر عندهم الاستحاضة أشهر، يعني ينزل عليها الدم بشكل مستمر. ولا للطهر المتخلل بين أفراده، ما مشترط أنه بين استحاضة واستحاضة عشرة أيام، ممكن يكون يوم، ممكن يكون نص دقيقة، ممكن يكون شهر، يعني ما عندنا لا أقل ولا أكثر من حيث الطهر. ولا يتحقق قبل البلوغ، إذا قبل 9 سنوات للبنت هذا ما يعتبر دم استحاضة، إنما هو نعم ليس بحيض ولكنه أيضا ليس باستحاضة، إنه يكون دم كأنه دم عادي يتعامل معه. وفي تحققه بعد 60 إشكال فالأحوط وجوبا العمل معه بوظائف المستحاضة، لأن ما دام بلغت سن اليأس فقد يقال بأن بعد ما عليها لا دم حيض ولا دم استحاضة، لكن الاحتياط الوجوبي أن تعمل مع تتعامل مع هذا الدم على أساس أنه دم استحاضة اللي بعد 60. أقسام الاستحاضة وأحكامها: الاستحاضة على 3 أقسام، كثيرة ومتوسطة وقليلة. الكثيرة هي أن يغمس الدم القطن التي تحملها المرأة ويتجاوزها إلى الخرقة ويلوثها، لنفترض أنه أكو قطن وتحت خرقة، طبعا الآن وسائل الحديث سهلة والمهمة، فنفترض أن الدم يغطي القطن ويتسرب إلى القماش الخارجي، هذا يعتبر استحاضة كثيرة. الاستحاضة المتوسطة أن يغمسها الدم ولا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها، يعني ما يظهر الأثر من الخارج، يظل داخل القطن فقط. والاستحاضة القليلة هي أن تتلوث القطن بالدم ولا يغمسها، ما يصير فيه غمس، طبعا المرأة تفحص أنه لترى أي الأنواع، تفحص تضع قطنة وترى إذا كانت القطنة غامسة مغموسة بالدم وينزل منها الدم معناتها كثيرة، إذا كانت فقط مغموسة بالدم ما ينزل منها يعتبر متوسطة، وإذا فقط فيها دم متلوثة لكن ما متشربة بالدم فتعتبر استحاضة قليلة. طبعا ضروري أن تفحص حتى تعرف تكليفها. مسألة 79: يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة 3 أغسال: غسل لصلاة الصبح، وغسل للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين كذلك، ويجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين، ويجب عليها حينئذ الغسل لكل صلاة. إذا فرقت بين الصلاتين في هذه الحالة تغتسل 5 غسلات. طبعا متعبة لكن في أجر وثواب للمرأة ما دام أنها فيها طاعة لله. والأحوط الأولى أن تتوضأ قبل كل غسل، فإذا احتياط استحبابي تضم إلى ذلك أيضا الوضوء. هذا كله إذا كان الدم صبيبا لا ينقطع بروزه على القطنة، يعني دم مستمر، دم الاستحاضة الكثير الصبيب يعني مستمر لا ينقطع. هذا المسألة السابقة يعني، لا هذا كله في الاستحاضة، الآن كلامنا في الاستحاضة الكثيرة. نعم الآن مسائل راح تجينا تفصيلا، راح تجينا شو تسوي. فإذن إذا الدم مستمر في هذه الحالة، هذه المسائل تأتي في هذه الحالة. وأما إذا كان بروزه عليها متقطعا، إذا ينزل وينقطع فترة ثم ينزل فترة ثانية، بحيث تتمكن من الاغتسال والإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة أخرى، فالأحوط وجوبا الاغتسال عند بروز الدم. إذا كان بشكل متقطع تغتسل وتستطيع أن تأتي بصلاة أو أكثر، ما دام أن الدم ما نزل، اغتسلت الآن صلت ما نزل عليها الدم، تقدر تصلي صلاة ثانية وثالثة وهكذا. استمرار الدم، نعم. وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلت ثم برز الدم على القطن قبل الصلاة الثانية وجب عليها الاغتسال لها. إذا صلت ثم نزل الدم في هذه الحالة تغتسل للصلاة الثانية، ولو برز الدم في أثنائها في أثناء الصلاة أعادت الصلاة بعد الاغتسال، راح تعيد الصلاة. إذا نزل الدم عليها أثناء الصلاة راح تعيد تغتسل وتصلي مرة ثانية تعيد الصلاة. طبعا شنو يقصدون؟ يعني نفهم بأنه الصلاة اغتسلت صلت الصلاة الأولى، الآن بالنسبة للصلاة الثانية الكلام في الصلاة الثانية إذا نزل عليها الدم أثناء الصلاة مو في الصلاة الأولى. حتى شنو؟ لا قلنا إذا فصلت بينهم فرقت راح تغتسل لكل صلاة. إذا نفترض الآن إذا كان الدم متقطع اغتسلت تستطيع أن تصلي الصلاة الأولى، ما نزل عليها الدم تصلي الصلاة الثانية. لنفرض أنها اغتسلت وصلت ثم برز الدم على القطن قبل الصلاة الثانية وجب عليها الاغتسال للصلاة الثانية. هذه رجع الضمائر حتى لا يصير عندنا اشتباه في المسألة. ولو برز الدم في أثناء الصلاة الثانية أعادت الصلاة الثانية بعد الاغتسال، فإذا مو كلامنا عن الصلاة الأولى. نعم نفترض أنها اغتسلت صلت الصلاة الأولى ما برز عليها الدم تصلي الصلاة الثانية، أثناء الصلاة الثانية نزل عليها الدم تقطع الصلاة تروح تغتسل ثم تصلي الصلاة الثانية. كتبوا الملاحظة حتى هذه الملاحظة لا تظنون بالصلاة الأولى. وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد في هذه الحالة، يقصدون مو أنه في الحالة السابقة إذا كان الدم صبيبا تقدر تجمع بين الصلاتين تغتسل غسل واحد وتصلي الظهرين تغتسل غسل واحد وتصلي العشاءين إذا كان الدم مستمر. الآن كلامنا في الدم إذا كان متقطع. فإذن وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد في هذه الحالة، يعني إذا كان الدم بشكل متقطع. وليس كلامه عن الدم إذا كان صبيبا لأنه قال بأنه تغتسل غسلا واحدا لصلاة الظهرين أو لصلاة العشاءين. نعيد المسألة، الآن كلامنا في الدم إذا كان متقطع بحيث يمكن لها الاغتسال والدم يقف فتستطيع أن تصلي الصلاة الثانية. فإذا اغتسلت وصلت الصلاة الأولى ثم نزل عليها الدم تغتسل للصلاة الثانية، وإذا نزل الدم عليها في الصلاة الثانية فإنها تقطع الصلاة تغتسل وتعيد هذه الصلاة الثانية، فلا يمكن لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد في هذه الحالة. تكلم عن هذه الحالة. ولو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الإتيان بصلاتين أو عدة صلوات لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل. إذا كلامنا إذا في الاستحاضة الكثيرة اغتسلت ولم ينزل عليها الدم يمكن لها أن تصلي عدة صلوات، وإذا نزل عليها الدم تغتسل وتصلي الصلاة الثانية.
وإذا كان الدم صبيبا
نعم فيصير غسل واحد للظهرين غسل واحد للعشاء واحتياط استحبابي أن تتوضأ قبل كل غسل بين الصلاة الأولى والثانية. الصلاة الأولى اللي اغتسلت له وصلت اغتسلت لها وصلت الصلاة الأولى، والمقصد أنه نزل عليها الدم، فلا يمكن أن تجمع الصلاة الثانية مع الصلاة الأولى بهذا الغسل لأن نزل عليها الدم. وهذا ممكن يجيكم شرح مسألة، شرح المسألة حتى يشوف الطالب بأنه يعرف يرجع الضمائر ويشرح المسألة أو لا. مسألة ثمانية: يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة أن تتوضأ لكل صلاة، والأحوط وجوبا أن تغتسل كل يوم مرة واحدة مقدما على الوضوء. أصل الغسل مقدم على الوضوء، تأتي به لكل صلاة حدثت الاستحاضة المتوسطة قبلها، كان ينزل عليها الدم فحصت الآن وجدت أنها من نوع الاستحاضة المتوسطة فتغتسل للصلاة، غسل واحد مطلوب منها في اليوم، فتغتسل ثم تتوضأ وتصلي. فإذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر اغتسلت ثم توضأت وصلت، ويكفي الوضوء لغيرها من الصلوات في ذلك اليوم. فإذا قبل الفجر صار عندها استحاضة متوسطة تغتسل وتتوضأ لصلاة الصبح وللظهرين وللعشاءين يكفي الوضوء. وإذا كانت قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضأت لها وصلت غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا. والضابط يعني القانون يعني القاعدة أنها تضم إلى الوضوء غسلا واحدا للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها، فصار عندها استحاضة متوسطة الآن الصلاة التالية تغتسل لهذه الصلاة وتتوضأ وباقي الصلوات يحتاج فقط إلى وضوء. دائما نفترض أنها استحاضة متوسطة، هي استحاضة متوسطة يعني نوع الآن أثناء صلاة حتى الصلاة الثانية هي لحد الآن استحاضة متوسطة، فما تحتاج إلى غسل، فقط تحتاج للصلوات الثانية، تحتاج إلى وضوء فقط مع أنها لحد الآن استحاضة متوسطة. نعم حد الآن هي استحاضة متوسطة تعتبر. مسألة 81، طبعا تقصد مع نزول الدم انها تطهر القطنة. نعم تبدل القطنة اذا كان هذا سؤالكم المقصد، ما تحتاج الى غسل بعد، خلاص تبدل القطنة وتتوضأ فقط حتى لو نزل. صارت الآن هي حالتها حالة استحاضة متوسطة مطلوب منها غسل واحد للصلاة التالية والباقي تحتاج الى وضوء. مسألة 81، لا يجب الغسل للاستحاضة القليلة ولكنه يجب معها الوضوء لكل صلاة واجبة أو مستحبة. فالاستحاضة القليلة تحتاج إلى وضوء لكل صلاة، تتوضأ للظهر، تتوضأ للعصر، تتوضأ للنوافل إذا تبي تصلي النوافل، كل صلاة لها وضوء. طبعا تبديل القطنة بعد منتهين هذا من الافتراض أنه منتهي، يعني تبديل القطنة دائما تحتاج لأنه دم ويحتاج أن تكون على طهارة من النجاسة أثناء الصلاة فتبدل القطنة، فتحتاج إلى وضوء لكل صلاة. تصلي الظهر تبي تصلي النوافل تتوضأ تصلي الظهر تتوضأ تصلي النوافل تتوضأ تصلي العصر وهكذا لكل صلاة يحتاج إلى وضوء. لا كلام لكل صلاة واجبة أو مستحبة. فإذا صار عندنا استحاضة الكثيرة تحتاج إلى غسل لكل صلاة، والاحتياط الاستحبابي أن تضم أن تتوضأ قبل الغسل. في الاستحاضة المتوسطة إذا كانت الآن استحاضة متوسطة تحتاج إلى غسل للصلاة التالية وباقي الصلوات تحتاج إلى وضوء، وفي الاستحاضة القليلة تحتاج إلى وضوء لكل صلاة واجبة أو مستحبة. هذه قاعدة عامة تحفظونها في الاستحاضة الكثيرة والمتوسطة والقليلة، هذه حالات مختلفة. هذا بعد تحفظون حفظ، يعني تنحفظ حفظ هذا. نعم لكل صلاة وضوء. مسألة 82، حتى لو الآن تبي تصلي مثلا تطوعا أم تتوضا؟
صلي مثلا نافلة الظهر بوضوء،
نعم، منافلة العصر بوضوء وصلاة العصر بوضوء. تبي تتطوع الآن تصلي صلاة ثانية إضافية ركعتين من عندها، تتوضا وتصلي الركعتين الإضافيتين وهكذا. بعد اللي أخذنا التفصيل اللي أخذناه بعد محتاج إلى الإعادة، نرجع بأثر رجعي. المهم فهذه القاعدة العامة، تفك الكثيرة وصل لكل صلاة، المتوسطة وصل للصلاة التالية والوضوء للصلوات الأخرى، وفي الاستحاضة القليلة تحتاج إلى وضوء لكل صلاة. كلها ثلاث عبارات تحفظونها. مسألة 82، الأحوط وجوبا للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف أنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة. تفحص دائما قبل ما تصلي، تفحص حتى تعرف من أي قسم، لأن قد تكون متوسطة صلت الظهر، قد تكون قليلة مثلا صلت توضت وصلت الظهر بعد الظهر قبل العصر، تفحص، لأن قد يصير مثلا استحاضة كثيرة فتحتاج إلى غسل. فإذا لابد أن تفحص قبل كل صلاة حتى تتأكد من حالتها، تعرف تكليفها ما هو. وإذا صلت من دون اختبار بطلت الصلاة، إلا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها، يعني صارت مطابقة للواقع، هي ما فحصت، صلت على أساس أنها استحاضة مثلا متوسطة، بنت هكذا اغتسلت للصلاة التالية، لكن واقعها قد يكون استحاضة كثيرة. نعم نقول الاستحاضة الكثيرة في الواقع تحتاج إلى غسل وهي اغتسلت للصلاة، لهذه الصلاة. فإذن على حسب الواقع، لكن لو كانت هي بنت أنها تتوضأ، توضأت وصلت وكان تكليفها أنها تغتسل، هذه الصلاة باطلة لأنها لم تطابق الواقع، يعني ما ينحسب لها، هذه الصلاة غير محسوبة لها، ما تدخل معها. مطلوب منها أنها يوم القيامة تحاسب على عدم فحصها للصلاة. هذا فيما إذا تمكنت من الاختبار، كان يمكن أنها تختبر، وإلا تبني على أنها ليست بمتوسطة ولا كثيرة. نفرض أنها في مكان لا يمكن أن تختبر نفسها، في مكان لا يوجد أنه مكان مثلا معزول حتى تفحص، في هذه الحالة تعتبر معذورة، فلا تبني على أنها متوسطة ولا أنها كثيرة، يعني تبني على أنها قليلة، إلا إذا كانت مسبوقة بالمتوسطة أو الكثيرة. نقول الآن أول مرة نزل عليها الدم، تعلم أنه ليس بحيض، تعلم أنه استحاضة، من أي نوع؟ أكو مانع، هناك مانع من الفحص، لا يمكن. نقول شنو الأسباب للمنع؟ مو مهم الآن شنو الأسباب، لا يمكن لها أن تفحص لأي سبب من الأسباب، تبني على أنها ليست متوسطة ولا كثيرة، تبني على أنها قليلة، فتتوضأ لكل صلاة، إلا إذا كانت في السابق قبل لا تكون في هذا المكان كان على أساس استحاضة متوسطة، تستمر على أنها استحاضة متوسطة حتى لو ما فحصت. في السابق كانت استحاضة كثيرة، تستمر على أساس أنها استحاضة كثيرة. تقول الآن شلون تغتسل؟ إذا كان ممكن الاغتسال تغتسل، إذا لا يمكن أن تغتسل تتيمم، يعني إذا كان هناك مجال للاغتسال تغتسل، أما إذا ما تستطيع لأي مانع، لعدم وجود الماء، لأن الظرف لا يساعدها على الاغتسال، للموانع الموجودة على أساس أنه الإنسان لا يغتسل، في هذه الحالة تتحول هي كسر تكليفة أن تتيمم، فتأخذ بالحالة السابقة حينئذ. وهذا يصير على أساس قاعدة الاستصحاب. طبعا قاعدة الاستصحاب قلنا في بعض الحالات بيد الفقيه، في بعض الحالات بيد المكلف. الآن قاعدة الاستصحاب هنا بيد المكلف، أنها تستصحب الحالة السابقة. إذا كان الإنسان على يقين من شيء ثم شك بتغير هذا الشيء فإنه يبني على أساس الحالة السابقة فتستمر على أساس أنها إذا كانت متوسطة تبني على أنها متوسطة، وإذا كانت كثيرة تبني على أنها كثيرة. مسألة 83، إذا انتقلت المرأة من الاستحاضة القليلة إلى المتوسطة، كانت صلت الصلاة الأولى استحاضة قليلة، للصلاة الثانية فحصت تبين أنها استحاضة متوسطة، في هذه الحالة جرى عليها حكم المتوسطة بعد الانتقال فتغتسل لصلاة العصر، فيجب عليها الغسل مرة في كل يوم على الأحوط كما مر. فإذا راح يصير صلاة العصر على أساس أنها استحاضة متوسطة تغتسل لصلاة العصر وتضم الوضوء، لصلاة المغرب كذلك، لصلاة العشاء كذلك. اليوم الثاني الفجر شو تسوي؟ تفحص مرة ثانية قبل صلاة الفجر حتى تشوف حالتها، فإذا تبين أنها متوسطة تغتسل لصلاة الصبح تتوضأ، والصلوات الثانية تحتاج إلى وضوء، وأيضا تفحص قبل كل صلاة. وإذا انتقلت من القليلة أو المتوسطة إلى الكثيرة جرى عليها حكم الكثيرة تغتسل لكل صلاة، ونفرق بين إذا كان الدم مستمر أو متقطع. فلو كانت الاستحاضة قليلة أو متوسطة وصلت صلاة الفجر بالوضوء وحده أو مع الغسل ثم انقلبت كثيرة قبل صلاة الظهر وجب عليها الغسل للظهرين إذا جمعت بينهما، ولكل منهما إذا فرقت بينهما على تفصيل قد مر في المسائل السابقة. مسألة 84، الأحوط وجوبا في الاستحاضة الكثيرة تبديل القطن التي تحملها أو تطهيرها لكل صلاة إذا تمكنت من ذلك. الآن راح يأتينا قضية الاستحاضة القليلة والمتوسطة، تبدل أو لا تبدل؟ في الاستحاضة الكثيرة تبدل القطنة أو الطهر، سابقا ما كان عندهم مثل الآن يطهرون القماش اللي يحملونه، وكذلك الخرقة التي تشدها فوق القطنة، لأننا افترضنا في الاستحاضة الكثيرة أن الدم يصل إلى الخرقة الخارجية، وأما في غيرها غير الكثيرة فلا يجب تبديل القطن أو تطهيرها وإن كان ذلك أحوط استحبابا. فإذا في الكثيرة راح تبدل، في الاستحاضة المتوسطة والقليلة لا يجب وإنما يجب من يجب لا يجب وإنما أحوط استحبابا. مسألة 85، يجب على المستحاضة أن تصلي بعد التوضي أو الاغتسال من دون فصل طويل، مو تتوضأ وتغتسل تتوضأ بعد ساعة تصلي، لا مباشرة، مباشرة عرفية، قد مثلا من مكان التوضي إلى مثلا مكان الصلاة يأخذ دقيقة دقيقتين ما يضر، هذا 3 دقائق ما يضر، يعني الفصل العرفي. أما تنتظر ساعة بعد ذلك تصلي نقول لا، لابد أن تأتي بالصلاة بالمباشرة العرفية. نعم. وهذا الحكم في بعض موارده مبني على الاحتياط اللزومي، ويجب عليها أيضا أن تتحفظ من خروج الدم، بأي طريقة تحاول أن الدم ما يخرج حتى لو بإدخال قطنة، تمسك الدم ما يخرج مع الأمن من الضرر بحيث ما تنظر من الدم الباقي في داخل الفرج من حين الفراغ من الغسل إلى أن تتم الصلاة، تحاول تتحفظ أن ما ينزل عليها الدم في فترة الصلاة، مو فقط تضع قطنة خارجية، تدخل قطنة في الداخل حتى تضمن عدم نزول الدم، بشرط أنه هذا الدم الباقي داخل الفرج وأنه لا يضرها مع الأمن من الضرر. وهذه المسائل، شوف المرأة إذا ما تتعلم المسائل تمشي تصلي هي، لكن تكليفها هو أنه تتحفظ من خروج الدم. مسألة 86، لا يجب الغسل لانقطاع الدم في المستحاضة المتوسطة، يقول في المستحاضة المتوسطة انقطع الدم، هل يجب أن تغتسل بعد انقطاع الدم؟ يعني مو الآن ليست استحاضة متوسطة، نقول لا يجب عليها الغسل، ويجب في الاستحاضة الكثيرة. تقول انقطع الدم في الاستحاضة الكثيرة، بعد انتهاء انقطاع الدم في الاستحاضة الكثيرة تحتاج إلى غسل. نفرض أن كانت استحاضة كثيرة وانقطع الدم تماما، تحتاج إلى غسل بعد انتهاء الاستحاضة الكثيرة. أما بعد انتهاء الاستحاضة المتوسطة فلا يجب الغسل. نعم وجوبه مبني على الاحتياط فيما إذا كانت سائلة الدم ولم يستمر دمها إلى ما بعد الصلاة التي أتت بها مع ما هو وظيفتها. نعيد المسألة، لا يجب الغسل لانقطاع الدم في المستحاضة المتوسطة. فعندنا امرأة على استحاضة متوسطة وانقطع منها الدم، هل يجب أن تغتسل للصلاة التالية اللي الآن هي نظيفة تعتبر؟ لا يجب. ويجب في الاستحاضة الكثيرة، نعم وجوبه مبني على الاحتياط. نقول الاستحاضة الكثيرة انقطع عليها الدم، صارت نظيفة الآن، تحتاج أن تغتسل أيضا للصلاة التالية. فيما إذا كانت سائلة الدم، يعني الدم مستمر سيلان عندها، ولم يستمر دمها إلى ما بعد الصلاة التي أتت بها مع ما هو وظيفتها. نقول هذا الدم، هي كانت سائلة الدم، لم يستمر هذا الدم إلى ما بعد الصلاة اللي أتت بها، انقطع الدم يعني مع ما هو وظيفتها. على فرض أن الدم كان مستمر تحتاج إلى غسل آخر للصلاة التالية، الآن هذه الصلاة انتهت منها، انقطع الدم، وظيفة المستحاضة الكثيرة أن تغتسل للصلاة التالية، هي انقطع عنها الدم الآن، تغتسل أيضا للصلاة التالية، يعني كأنه غسل إضافي. في المستحاضة المتوسطة إذا انقطع الدم ما تحتاج إلى غسل إضافي، أما في الاستحاضة الكثيرة إذا انقطع الدم تحتاج إلى غسل إضافي زائد على الغسل، مع أنها الآن ليست مستحاضة كثيرة مع ذلك تحتاج إلى غسل. واضح؟ يعني صارت نظيفة لكن للصلاة التالية تحتاج إلى غسل، يعني مطلوب شيء إضافي عليها.
ثلاث أقسام والثلاث الاستحاضة الكثيرة تختمها بغسل.
نعم، كأنها أنها تختم هذه الاستحاضة الكثيرة بغسل بعد انقطاع الدم. وكذا في غيرها، إذا لم يظهر الدم على الكرسف، الكرسف يعني القطن، يعني هذا الحفاضة، بالروايات يأتي ذكر يقولون الكرسف، سابقا كانوا يسمونه كرسف. وكذا في غيرها، إذا لم يظهر الدم على الكرسف من حين الشروع في الغسل السابق، يعني مغتسلة والدم ما ظهر على القطنة من حين الشروع، لما انشرعت في الغسل السابق بعد الغسل لم يظهر على القطنة دم، يعني انقطعت الاستحاضة. شنو يعني وكذا في غيرها؟ هذه كذا كذا، شنو كذا؟ يعني كذا أكو شيء سابق ذكرت، لا مو في غير، ما لنا شغل الآن في غيره، في غيرها يعني في غير الاستحاضة الكثيرة، في غير الاستحاضة الكثيرة إذا لم يظهر الدم، يعني في المستحاضة المتوسطة والمستحاضة القليلة. يعني وكذا الحكم، أي حكم؟ يعني أنها إذا انتهت تستمر في الصلاة التالية بما هو وظيفتها لو كانت مستحاضة. فإذا كانت مستحاضة قليلة انقطع عليها الدم، نقول في الصلاة التالية تتوضأ أيضا، ما تبني على الوضوء السابق. واضح؟ أنه الآن مستحاضة قليلة عليها وضوء لكل صلاة، توضأت لهذه الصلاة ما نزل عليها الدم بعد الصلاة، هي تحتاج وضوء لكل صلاة، نقول في الصلاة التالية تلتزم كأنها مستحاضة استحاضة قليلة فتتوضأ للصلاة التالية، وكذا تأتي بما هو وظيفتها في غير المستحاضة الكثيرة إذا لم يظهر الدم على الكرسف يعني قل انقطع الدم. فإذا كانت مستحاضة قليلة وانقطع الدم في الصلاة التالية تأتي بما هو وظيفة المستحاضة القليلة، وإذا كانت مستحاضة متوسطة تأتي بوظيفة المستحاضة المتوسطة في الصلاة التالية حتى لو كان الدم منقطع، كأن مطلوب منها شيء إضافي، كأنه تستمر بالحالة مع أن الحالة منقطعة عندها ولكن تستمر بالوظيفة نفسها في الصلاة التالية. وكذا يعني وكذا تأتي بما هو وظيفتها، والمتوسط لأنه افترضنا الاستحاضة الكثيرة انقطع الدم عليها غسل، راح تسأل الاستحاضة المتوسطة والقليلة ماذا تفعل للصلاة التالية انقطع الدم، نقول نأتي بما هو وظيفتها. فإذا في المستحاضة المتوسطة كانت مغتسلة وتوضأ تحتاج إلى وضوء للصلاة التالية، إلى وضوء للصلاة التالية، في الاستحاضة القليلة تحتاج إلى وضوء لكل صلاة فتتوضأ للصلاة التالية، ويمكن أن تصلي الصلوات بعد هذه الصلاة على نفس الوضوء. فمثلا نفرض أنها توضأت للنوافل، صلت الظهر انتهت انقطع عليها الدم ما عندها شيء، الآن هي استحاضة كانت قليلة، تتوضأ للنوافل العصر وتصلي العصر بوضوء نوافل العصر، ما تحتاج إلى وضوء آخر. نعم للصلاة القادمة. ما واضح المسألة؟ هذا ممكن يجيكم شرح عبارة تشرح لي العبارة، عبارة معقدة هي. نعم عليها الوضوء فقط، الوضوء ما يحتاج إلى غسل. ده من باب التأكيد، أكرر كلام حتى أكد الموضوع، لأن التكرار أيضا يركز في الذهن والتكرار يعلم الشطار. مسألة 87، يحرم على المستحاضة مس كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل. والمستحاضة هي تقدر تلمس كلمات القرآن؟ نقول لا، قبل ما تأتي بالغسل والوضوء، الغسل بالنسبة للمتوسطة والوضوء بالنسبة للقليلة، الغسل والوضوء بالنسبة للمتوسطة والوضوء بالنسبة للقليلة، لا يجوز لها أن تمس كتابة القرآن. إذا أتت بتكليفها حين ذاك يمكن لها أن تمس القرآن، ولا يبعد جواز المس لها قبل إتمام الصلاة دون ما بعدها. تقول أثناء الصلاة تقدر تمس القرآن، لكن إذا انتهت من الصلاة ما تقدر تمس القرآن. نعم لا فتوى بعد هنا فتوى. ولا يبعد جواز المس لها قبل إتمام الصلاة، أثناء ما يصلي تقدر تلمس القرآن، دون ما بعد الصلاة فإذا انتهت من الصلاة لا يجوز لها أن تمس كتابة القرآن. يقول متوضئ متقس، حتى لو كانت هذا حكم خاص للمستحاضة أنها يمكن لها أن تقرأ القرآن ولكن لا تمس الكلمات. مسألة 88، يجوز طلاق المستحاضة ولا يجري عليها حكم الحائض والنفساء. هي المسألة هذه مسألتكم، مع أن قاريها أنا أمس أول أمس على كل ما ذكرت المسألة. فإذا الحائض قلنا لا يجوز طلاقها، لا يصح الطلاق، لكن بالنسبة لي كذلك بالنسبة للنفساء نفس حكم الحائض، ولكن المستحاضة يجوز طلاقها، مستحاضة هي يجوز الطلاق. نعم الحامل نعم لا النفساء مثل الحائض، الحامل يجوز طلاقها، أما النفساء لا يصح طلاقها. قبل في الحامل قبل الحامل يعني الآن حامل هي بعد قبل أن تضع، لكن إذا وضعت وكانت في على ذمتها الآن في حالة النفاس لا يصح طلاقها على التعبد. بعد احنا نمشي على التعبد. مسألة 89 نخلص هذه المسألة حتى بعد الدرس القادم، بعد ما نقول مستحاضة نروح إلى أحكام الميت رحمة الله عليه. لا يحرم وطء المستحاضة. تقول الرجل يقترب من الزوجة أثناء الاستحاضة، نقول جائز. ولا يحرم عليها الدخول في المساجد، ولا وضع شيء فيها، ولا المكث فيها، ولا قراءة آيات السجدة، وهي من الأمور المحرمة على الحائض والنفساء كما تقدم. هذه المحرمات الموجودة على الحائض والنفساء غير موجودة على المستحاضة، إنه ما تجري عليها نفس الأحكام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.